فالإيمان قد طار لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. حقيقة موقف النهاردة موقف جميل جدا في غاية الروعة والجلال. موقف رواه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كان الصحابة بقالهم يمكن 3 أيام مش لاقين يأكلوا، والموقف كان صعب جدا، شغالين وعارفين ان في 10,000 كافر جايين هيحوطوا المدينة عايزين يقضوا على الإسلام والمسلمين، بل ويقضوا على سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي محتار يعمل ايه. فجأة أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، قال له يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا، لما كان حد يحصرنا عشان ما نخلوش يوصل لنا كنا نحفر خندق حوالينا فما يعرفش يوصل لنا. والمدينة كانت محصنة طبيعيا بالجبال والحرات من 3 جهات إلا جهة واحدة اللي هي الشمال الشرقي، فحفر النبي هو أصحابه الخندق حوالين المدينة من جهة الشمال الشرقي. تم حفر الخندق، ولكن في أثناء الحفر اللي استغرق معهم وقت كبير والكل كان تعبان، وكان النبي من تواضعه صلى الله عليه وسلم كانش بيعطي الأوامر وهو واقف بقى، لكن كان بينزل معهم يحفر معهم الخندق ويواسيهم صلى الله عليه وسلم. وصل به الجوع لدرجة ان النبي في غزوة الخندق ربط حجر على بطنه من شدة الجوع. ليكم ان انتم تتخيلوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عز معمال بيحفر مع الصحابة وتعبان جدا جدا وأثر الجوع واضح على وشه. جابر بن عبد الله كان بيته هو أقرب بيت من الخندق، فيعمل ايه؟ لم يتحمل المنظر، مع ان جابر نفسه برضه بقاله 3 ايام ما كلش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابه بقالهم 3 ايام ما كلوش. يوم رايح جابر بن عبد الله لزوجته ويقول لها لقد رايت في وجه النبي شيئا لا اصبر عليه ابدا. ايه هو اللي انت مش قادر تصبر عليه يا جابر؟ ان اشوف النبي جعان وشكله تعبان ومجهد بالمنظر ده، أنا لا أتحمل هذا المنظر. طب ما أنت كمان يا جابر جعان مش مشكلة، أنا حتى لو مت المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصلوش اللي أنا شايفه بعيني. هل عندك من طعام؟ قالت ما عندي إلا داجن خبالك وشوية شعير. قال لها طيب جهزي أكل يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وعشان هروح أبعت له يجي يأكل صلى الله عليه وسلم. قالت له يعني عموما الأكل ممكن يكفي النبي عليه السلام ومعه أبو بكر وعمر، ولكن لا تفضحني يعني ما تناديش حد تاني لأن الأكل مش هيكفي غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ده بالكتير وغير كده محدش هياكل يعني. فإذا بجابر بن عبد الله يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويروح موشوشه كده في ودانه سرا من أصحابه ويقول له يا رسول الله وشوف المنظر سبحانك يا ربي، يقول له لقد أعددنا لك طعاما يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر زوجتك يعني أمرها ألا تخبز خبيزا ولا تنضج أي شيء حتى آتي إليكم، تعملش أي حاجة حتى ما جلكم. قال له حاضر. وإذا بالحبيب المصطفى اللي عمره ما كان عايش لنفسه وطول عمره خيره على الكل صلى الله عليه وسلم وعمره ما ينسى حد من أصحابه أبدا. أهل الخندق كثير جدا عددهم معدل 1,000 واحد، والنبي عليه السلام الدعوة خاصة به هو، تعالى يا رسول الله ولو حبيت تجيب أبو بكر أو عمر ما فيش مشكلة، أكثر من كده الأكل لن يتحمل. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشوف الموقف الإيمان الجميل ده، راح منادي يا أهل الخندق سمعوا كلهم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن جابرا يدعوكم إلى الطعام. خد بالك من منظر، طبعا جابر أنا متخيل منظره حط إيده على رأسه قال إيه ربنا يستر. وبالفعل أهل الخندق جميعا بعد حفر الخندق مباشرة الكل جاي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله طبعا سبقهم علشان يعني يجهز المكان ويشوف السكة قدامه يعني. فأول ما راح لقى زوجته واقفة قدام باب البيت ولابسة حجابها، فقالت له يعني هل أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. ففجأة لقيت إيه؟ غبار وعفار وعدد كبير، جيش جاي يا جماعة، جيش، فاهم إزاي؟ فقالت له ما هذا؟ إيه العفار؟ قال لها الجيش كله جاي. قالت له الجيش بك وبك، وقعدت تؤنبه. إيه اللي أنت عملته ده؟ طب الأكل، طب أنا يعني أنت كده فضحتني قدام النبي عليه السلام، ده أنا جايب ده الأكل يا دوب يكفي النبي وبكتير، بقول لك أبو بكر وعمر، تروح تجيب لي جيش كله؟ فقال لها والله لقد قلت له إن الطعام لا يكفي إلا إياك يا رسول الله وأبو بكر وعمر بكثير قوي، وهو الذي قال. فقالت له هل يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندنا من الطعام؟ هو عارف عندنا قد إيه؟ قال لها آه. قالت له خلاص هو يدري ما يصنع، مالكش دعوة، تشغلش بالك، هو النبي عليه السلام وهو المؤيد بالوحي من السماء، هو عارف هو بيعمل إيه صلى الله عليه وآله وسلم. دخل النبي عليه السلام، ما عندكم من طعام يا جابر؟ قال له يا رسول الله داجن أو في رواية بهيمة حاجة كده شاي صغيرة كده وشوية شعير. فتفل النبي في الطعام، تفل يعني من غير هوى، خد بالك، تفل كده هوى، وخد بالك، ووضع يده على الطعام وسمى وبارك ودعا، ثم قال لها أنضجي طعامك. في دقائق معدودات كانت جاهزة الأكل، خد بالك الأكل كله كان عبارة عن صحن كبير كده فيه شعير، وعلى الاجناب كده حتت من اللحمه او من الشاء او من الداجن اللي ما كانت موجوده. والنبي عليه السلام لم يبدا بنفسه، قال له يا جابر ادعوا الناس عشرا عشرا، عشرة يخش ياكلوا ويخرجوا ويجي عشرة غيرهم، ونظام يعني ما شاء الله ما يخرش الميه. شوف النظام كان عامل ازاي. جابر بن عبد الله تعالوا اتفضلوا عشرة، خش كله بسم الله. جابر واقف عمال يبص على الاكل، قال لك مع أول واحد يخش يمد إيده خلاص الأكل خلص. فإذا بجابر بن عبد الله ينظر إلى الطعام، الناس عمالة بتاكل، وكان النبي يأمرهم أن يأكلوا من جوانب القصعة، يعني بدل ما يأكلوا من النص لا يأكلوا من الجوانب. هم بيأكلوا وكأن الطعام بينزل من السماء. جابر بيقول كان يخيل إلي أن المكان دوت أو القصعة دي كأنها تمد من السماء. هم ياكلوا والاكل يرجع زي ما هو، وياكلوا والاكل يرجع زي ما هو، ولو واحد كان حته لحمه تيجي حته لحمه مكانها. منظر عجيب ما تعودش عليه جابر بن عبد الله، وزي ما قلت لحضرتك الحديث رواه البخاري. فالعشرة دول كانوا، وجابر يبص على الاكل ايه ده زي ما هو، كاني ما حدش كل. العشرة اللي بعدهم يخش ياكلوا الاكل زي ما هو، اللي بعدهم، لحد ما اكتر من ألف واحد اكلوا من قصعة واحده. وبعد ما أكلوا نظر إليه النبي وتبسم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لجابر كل أنت وزوجك أولادك، ثم ما تبقى من طعام أهد جيرانك. هيتبقى طعام يا جابر، لما يتبقى الطعام ده ما تسيبوش عندك في البيت، لا ادي لجيرانك وأكلهم ودخل السعادة عليهم. ده كان موقف عجيب قوي قوي. مجرد أن إنسان يفكر في أن يؤثر أي إنسان على نفسه، ربنا بيرزقه بركة لا تخطر على قلب بشر. وتخيل بقى ان انت مش بتؤثر اي حد، ده انت بتؤثر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تفل على الطعام وسمى وبارك، كيف تكون البركة في هذا الطعام؟ ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، لان الإثار جه من جابر بن عبد الله، ان تكون المعجزة في بيت جابر بن عبد الله. كان ممكن لما جابر بن عبد الله آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام، كان ممكن النبي عليه السلام في هذه اللحظة يدعو الله عز وجل تنزل مائدة من السماء. هو النبي صلى الله عليه وسلم أقل من سيدنا عيسى، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا، لازم المعجزة تتم في بيت الرجل الذي أظهر هذا الإيثار العظيم. حقيقة احنا في شهر رمضان، وناس كتيرة جدا جدا بتحب العبادة وبتقبل على العبادة، وده شيء في غاية الروعة والجمال، ربنا يثبتهم يا رب العالمين. لكن في معنى جميل مش عايزين ننساه في وسط زحمة الدنيا وفي وسط زحمة الحياة وفي وسط حتى انشغلنا بالعبادة الجميلة ديت، من صيام لقيام لتراويح لقراءة قرآن لذكر الله سبحانه وتعالى، حتة التراحم والإحساس بآلام الغير والمواساة. لأن أعظم الأعمال في هذا الدين العظيم، أعظم الأعمال ما تعدى نفعها إلى الغير، عايز تحفظوا الحتة دي يا جماعة. دايما من حكمة الشارع سبحانه وتعالى ومن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم، فالمولى عز وجل يشرع والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بوحي من الله سبحانه وتعالى. من حكمة الشارع أنه يجلب المحبة ما بين قلوب المسلمين، يعني دايما يعني يوجد العبادات والأعمال التي تقرب المسلمين من بعضهم البعض وتخلي قلوبهم ما شاء الله على قلب رجل واحد. ويقول لك إنما المؤمنون إخوة، ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. خدت بالك؟ إذن المؤمن أخ المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه على طول كده. دايما ايه النبي عليه الصلاة والسلام يوصف حتة الأخوة والمحبة، ويجي يقول لك لو عايز تكون في ظل عرش الرحمن يوم ذكر لك سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله من دونهم ايه ورجلان تحابا في الله. اتبارك. والمولى عز وجل يوم القيامة، الحديث اللي فات في البخاري ومسلم اللي جاي عند أحمد بسند صحيح، إن الحق جل وعلا يوم القيامة ينادي أين المتحابون، أين المتحابين فيه، أين المتحابون فيه، أين المتبائين المتحابين فيه، أين المتبادلين فيه، أين المتزاورين فيه. سبحان الملك، المولى عز وجل بيقول لك فين اللي كانوا يحبوا بعض عشاني، فين اللي كانوا بيزوروا بعض من أجلي. سبحان الملك اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، عشان يوجد جو من المحبة والألفة والإيثار بين المسلمين. ولذلك هنا شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كما عند البخاري خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعند أبو الشيخ في ثواب بإسناد حسن يقول لك داووا مرضاكم بالصدقة، رغم أن أنت مريض أو ابنك مريض ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، يقول لك عايز تداوي نفسك أو تداوي مرضاك تصدق. سبحان الله، انفع غيرك تعود النفع عليك أنت. سبحان الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، لما تصنع المعروف للناس ما يحصل لكش أنت سوء، تقي مصارع السوء، ما تقعش في مصارع سوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. خدت بالك حتة التشجيع أن أنت تعمل خير للغير، لأن أنت لما تعمل خير لأخوك وده يعمل خير لأخوه وأنت تعمل خير لأختك هينتشر الحب والألفة بين المسلمين، المجتمع يبقى متماسك. إنما له المسألة كلها فقط عبادة وبس، أنا بعبد ربنا، بصلي قيام ليل، بذكر ربنا، بقرأ القرآن، بصلي، بعمل أي حاجة، في النهاية ما هي الفايدة عايدة علي أنا، مش على الناس اللي حواليا. واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ ولذلك محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة الله وسعه من سادات التابعين، سبحان الملك، يعني في يوم من الايام بيقول بت ليله اغمز اطراف امي. سبحان الملك، امه كانت مريضه مرض كان الدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها، فبيقول قعدت طول الليل ادلك لها ايديها ورجليها عشان الدم يوصل لاطرافها. قال وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي، يقول فوالله ما ارضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته، لأن ليلته هو الفايدة بتاعتها عايدة عليه هو، أما ليلتي أنا فكانت الفايدة عايدة على أمي. وقد قال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس في هذه الآية ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، ما يقبلش دي من غير دي، الاثنين لازم يكونوا مع بعض. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عايزين نتكلم النهاردة عن المواساة وعن الإيثار وعن حب الخير للغير. وده كان موقف إيماني جميل أو بدأناه بقصة سيدنا جابر في غزوة الخندق اللي غزوة الأحزاب. الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، الإمام العلم اللي كان كل كلامه قيم رحمه الله رحمة واسعة، قسم المواساة لست أنواع. النوع الأولاني المواساة بالمال، الثاني المواساة بالجاه وهنشرح كل ده، الثالث المواساة بالبدن والخدمة، الرابع المواساة بالنصيحة، الخامس المواساة بالدعاء والاستغفار، السادس المواساة بالتوجع لهم. ان انت تتوجع لاخوانك، ان انت تحس بالمهم، ان انت تتالم قوي لو اخوك تالم، سبحان الملك. ان انت لما تحس ان اخوك مريض كان المرض في جسمك انت، لما تحس ان اخوك جعان كانك انت اللي جعان. حتى قال ابو سليمان الداراني رحمه الله رحمه واسعه: والله لو جعلت الكون كله او الدنيا كلها في لقمه فوضعتها في اخي ما كانت كافيه، ولا يكون هذا الرجل اخا لي حتى اقول له يا انا يا انا. ربنا انزل الاخ منزله النفس. قال: ولا تلمزوا انفسكم، يعني ولا تلمزوا اخوانكم. سبحان الملك. خدت بالك؟ يعني لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. ودي كان لها سبب، أني لما حصل حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة ظلما وعدوانا من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، اتهمها في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، وهي الطاهرة المبرأة التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك. كان أبو أيوب الأنصاري قاعد مع زوجته أم أيوب، وأبو أيوب وأم أيوب كانوا على موجة واحدة زي ما بيقولوا، كانوا بيحبوا بعض جدا، وكان في ما بينهم توافق نفسي جميل جدا. ففي يوم من الأيام في حادثة أثناء حادثة الإفك يعني بيقول لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة واتهمت بما اتهمت به عائشة، أكان من الممكن أن تفعلي ما اتهمت به عائشة؟ قلت: لا والله. يعني هل أنت كان ممكن يا أم أيوب أن أنت تفعلي الفاحشة اللي هم اتهموا بها أمنا عائشة؟ قلت: لا يمكن طبعا. قال: فوالله لعائشة أفضل منك يا أم أيوب. فنظرت أم أيوب ليه؟ لأبي أيوب الأنصاري. قالت: وأنت يا أبا أيوب، لو كنت مكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، أكنت تفعل ما اتهم به؟ قال: لا والله، حاشا لله. قالت: فوالله لصفوان ابن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. يا سلام، يا سلام على النفوس الجميلة، يا سلام على النفوس اللي كان فيها رقي وجمال وحلاوة. مش النهاردة سوء ظن بالناس واتهام للناس، وده عمال يتهم ده، وده عمال يرمي ده، وده عمال يقذف ده، وده عمال. سبحان الملك. المجتمع لما كان في نقاء ونظافة وحب، المجتمع كان كله بيسود حب غير عادي وتآلف غير عادي. كان واحد فيهم يتمنى فعلا يطلع اللقمة من فمه ويعطيها لأخيه، لأن كان في حب في المجتمع غريب جدا. يعني رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإيثار وعلى الحب وعلى المؤاخاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. علشان كده كان في حديث عجيب قوي أنا بعتبره حديث، هو الحديث الأم في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، والحديث اللي عنده كتاب صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رحمة الله وسعي لقيه برقم 176 في المجلد الأولاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أنا عايزكم تركزوا في حديث النهاردة وموضوع النهاردة، موضوع جميل جدا جدا ومؤثر، خصوصا يا جماعة إن إحنا خلاص النهاردة 17 رمضان، هنبتدي بعد 3 أيام نخش في العشر الأواخر. خدوا بالكم، الفقراء والناس المساكين والناس اللي قلوبها انكسرت، الناس اللي اتظلمت في ظل النظام السابق. يعني سبحانك يا ربي، أنا مش عارف يعني النظام السابق ده هيتحاسبوا على مين ولا على مين؟ على الناس اللي عايشة في عشوائيات وقلوبها مكسورة وعايشين عيشة غير آدمية، ولا هيتحاسبوا على إيه؟ ولا على الظلم اللي الناس دقيته في السجون والمعتقلات، ولا على الناس اللي اتقتلت ظلما وعدوانا، ولا على الناس اللي اتحرمت حتى من اللقمة الحاف، ولا على، أنا مش عارف على إيه ولا على إيه بصراحة. حقيقة طبعا يعني كم كبير جدا جدا من شعبنا الطيب عايش تحت خط الفقر. وأنا كان عندي فكرة يا جماعة، وأتمنى أنها تلقى القبول في قلوب إخواني من رجال الأعمال والناس الأغنياء. عايز أقول حاجة، عايز أقول يا جماعة، أنا بقولش هاتوا فلوس نعمل، لا، إحنا مناخدش فلوس من حد، إحنا عايزين بس نعمل حاجة ظاهر خالص. عايز كل واحد، بدل ما نقول، خدوا بالكم وركزوا معي في الحتة دي، بدل ما نقول نروح العشوائيات ونحاول نبني لهم بيوتهم أو نعمل أو نعمل، في أماكن في العشوائيات يا جماعة سمحوني آدميا لا تصلح العيشة فيها أصلا. أنت هتصلح في إيه؟ واحد
حضرتك يعني شارع عربيه موتورها مفوت، الشاسيه مكسور، والاواين ضايعه، والبيبان مكسره، والازاز مدغدغ، والكراسي مش موجوده وملهاش دركسيون، وبعدين بيقول لك نجددها. تجدد ايه؟ ارمي العربيه ديت وهات عربيه ولو بسيطه. فانا عايز اقول حاجه، الحمد لله الدنيا فيها حلول وسطيه جميله قوي. انا عايز اقول بدل الراجل اللي عايش في العشوائيات ده عايش في عيشه سامحوني فعلا غير ادميه، بيشربوا ميه اقرب ما تكون الى مياه المجاري، اللي حياه غير صحيه بالمره، بيجي لهم فنطاس الميه يملا لهم ميه مره في الاسبوع ولا بتاع، ويجي لهم مش عارف ايه تشيل مش عارف ايه، حاجات صعبه قوي قوي وعيشه غير ادميه. فانا عايز اقول حل ابسط من كل ده، عايزين مجموعه من رجال الاعمال، وبالله عليكم وانا مستعد للتواصل معاكم، واتمنى ما حدش يطلع فلوس لحد. يعني ايه؟ لا تقول للشيخ فلان ولا للداعيه فلان ولا خد، لا ما تديش حد، حتى لو كان انا ما تديش حد. انزل بنفسك، انزل بنفسك وشوف الفقراء وادخل السعاده عليهم بنفسك. عايزنا معاك نيجي ضيوف شرف فقط، من اجل ان احنا نحاول ندخل السعاده على الناس ديت معاكم. فنعمل ايه؟ الفكره اللي خطرت على بالي، قلت بدل ما نروح لواحد عايش في عشوائيات ونصلح له بيته، لو كان عايش في عشه نقوم بنيها له طوب احمر ونعمل له حمام ونعمل مش عارف ايه، ما هو برضه ما زال في البيئه الصعبه ديت. لا، عايزين نحلها حل اجمل. مثلا لو عشوائيه في مكان ما قريبه مثلا من منطقه دار السلام او مصر القديمه او منطقه عزبه النخل او نشوف اقرب منطقه سكنيه صحيه للمكان ده، وتكون منطقه يعني ايه اسعارها بسيطه جدا جدا. وارجو بالله عليكم ان الفكره ديت بجد يعني اتمنى ان ربنا يشرح ليها صدور رجال الاعمال. انت هتبني له بيت وهتكلفه كام؟ والله انا ههد العشه دي وهبنيها مره تانية هتكلفني في حدود 20 30 50 الف جنيه، مفيش مشكله. طيب ايه رايك في فكره افضل وتدخل بها السعاده على اكبر قدر من الاسر ومش هكلفك كده؟ نعمل ايه؟ طلع الأسرة الكريمة ديت، وربما تكون مصالحها قريبة من هذا المكان، مش هنبعدهم، نشوف لهم مثلا شقة إيجار جديد، مثلا لو من دار السلام، من مصر القديمة، من عزبة مش عارف إيه، من أي مكان بقى، ونشوف لهم شقة إيجار جديد. شقة إيجار جديد مثلا تخش بحوالي كام؟ 400-500 جنيه. يبقى إيه؟ خدنا لهم شقة، شقة متبيضة وجميلة وفيها مطبخ وحمام وقطين مثلا، يعني مش عايز نقول حتى لا ثلاثة ولا أربعة، ولا قطين يا سيدي، قطين، صالة بمطبخ بحمام، وخبالك فيه بيت بسيط جدا وجميل كده، يخش ويلاقي نفسهم عايشين عيشة آدمية. كل اللي هتدفعه هو مقدم شهر ولا تأمين شهرين، وخبالك وإيجار الشهر، يبقى هتدفع مثلا كله على بعضه 2000 جنيه. حلو كده؟ وتجيب لهم شوية عفش كده بسيط، اوضتين نوم بسيط كده يعني، او اوضه نوم وسريرين في الاوضه الثانيه، ومطبخ بسيط كده ببوتاجاز بسيط بغساله بسيطه بحاجات يعني ايه يعني الف به، اللي هي الامور البسيطه جدا اللي ممكن تعيش عليها اي اسره بسيطه، لانهم عايشين في عيشه تحت الحضيض، يعني عيشه لا ادميه. ودخلهم الشقه وسعدهم وادخل السعاده على قلوبهم، وتكفل الاسره ديت وربنا هيكرمك ويأجرك. كل اللي هتعمله، هم كانوا عايشين وبيسترزقوا يوم بيوم، بينزلوا يشتغلوا، هو كل اللي عايزينه بس حياة آدمية، بيت يعيشوا فيه. فانت حطتهم في شقة وادفع لهم إيجار كل شهر بس كده، ده اللي مطلوب من حضرتك. يبقى انت بدل ما ظبطت له بيته بأربعين خمسين ألف جنيه في عشوائيات، نقلته لشقة جميلة في وسط الناس وفي وسط مجتمع جميل، واخد بالك، وفي وسط ناس طيبين، وخلاص هو شال هم بقى موضوع الإيجار والكلام ده كله، عايش كأنه عايش في شقة تمليك. وخلي الإيجار ممدود لفترة طويلة، 10 سنين أو أكثر من ذلك على قد ما تقدر، وادخل السعادة على الأسرة دي. لو كل واحد غني، لو مسكنا مجموعة عشوائيات، العشوائية دي فيها كم أسرة؟ والله فيها مثلا حوالي 500 أسرة. لو 500 رجل أعمال، والله مش محتاجة رجال أعمال يا جماعة، أقسم بالله مش محتاجة رجال أعمال، محتاجة ناس عاديين جدا يكون ربنا ميسر لهم حالهم، يكون ربنا ميسر لهم حالهم، كل واحد يكفي الأسرة. وانا اقسم لكم بالله انا على استعداد، يعني مش عايزين نقول رياء، انا على استعداد ابدا بنفسي واكفل اسره واحده بس، واخد بالك، دي امكانيات اسره واحده نكفلها وننقلها من مكان لمكان وندفع لها الايجار الشهري فقط، وهم بقى بيشتغلوا ويسترزقوا، ربنا يوسع عليهم يا رب العالمين. وهكذا كل أسرة مصرية ربنا موسع عليها تنقذ أسرة مصرية لسه ما توسعش عليها. بكده أقسم بالله ينتشر الحب في البلد، لا هيبقى فيه بغضاء ولا هيبقى فيه بلطجية. هو البلطجي ده بيعمل إيه؟ البلطجي ده رجل، يعني أنا ما بعذروش في البلطجي اللي بيعمل، لكن هو مش لاقي يأكل. واحد نازل بي 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 بيضرب في ده ويعور في ده، عايز يعيش وسايب ولاده هيموتوا من الجوع، فهو بينزل ياخدها بقى بالعافية والبلطجة، ما دام الناس دي مش حاسين بينا بيعمل كده. أنا لا أعذره في فعل هذا طبعا بالمرة، الكلام ده كله غلط، انزل اشتغل وربنا يكرمك. لكن هو زي ما تقول ضاقت بيه الحياة، ولما شاف المليارات اللي اتسرقت يعني في الفترة اللي فاتت خلاص دب اليأس في قلوبهم، دخلوا السعادة على قلوبهم. يا سلام لو الموضوع ده تم قبل العيد، تخلوهم يقضوا العيد كده في شقة جديدة، الله الله يكرمكم ويبارك فيكم ويسعد قلوبكم يا رب العالمين، دخلوا السعادة على الناس. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويا رب إخواننا في الاستوديو هنا شغال المكافي دخلوا السعادة عليا لحسن الواحد قاعد مولع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم. يا رب يدخلوا علينا السرور بشوية هواء رب العالمين، سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. شوف بقى النبي عليه الصلاة بيقول لك إيه، بيقول لك أبواب الخير كتيرة، إيه أنا مش هوقفك عند باب خير واحد، لا ده أبواب كتيرة جدا، واللي عايز يدور هيلاقي. أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. خد بالك، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله، تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه هنا في الحديث ده. بيقول أحب الناس إلى الله على الإطلاق أنفعهم، على قد ما تنفع الناس على قد ما ربنا يحبك. زود النفع تزيد المحبة، زود الإكرام يزيد المحبة. كل ما تكون عايز تفوز بأكبر قدر من محبة ربنا انفع الناس الغلابة دولت، دخل عليهم السعادة. أذكر من سنوات طويلة كان واحد من رجال الأعمال في يوم من الأيام بعت لي 100 بطانية. قال لي شيخ محمود ممكن أبعت لك 100 بطانية توزعها على الفقراء؟ أنا يعني الواحد وقت مشغول جدا، بس قلت يعني حلو قوي ان واحد يدخل السعاده بنفسه على الناس ديت. قلت له خلاص ابعتهم، فبعتهم لي. بدات اخدهم في العربيه كده 7 بطاطين 10 بطاطين، لان مش هقدر اشيل طبعا 100 في العربيه. وبدات اعدي على اسر عايشه والله يا اخوه فيها عشه من صفيح او من خشب، عشه كده جنب بعضها. وبعد صلاه التراويح رحت لهم اخبط على الباب، الراجل يفتح لي، راجل عنده مثلا يجي 70-80 سنة. السلام عليكم يا حاج، ازاي حضرتك؟ فهو هنا مش شايف كويس. اهلا يا ابن، عليكم السلام. اقول له حاج دي واحد فعل خير بعت لحضرتك البطانية دي. اقسم بالله ما قادر انسى الموقف ده، الراجل دموعه نزلت على عينيه. كان ساعتها كان رمضان، كان في الشتاء، كانش في الجو الجميل اللي احنا فيه ده، وكانت الدنيا تلج. فالراجل احبكى قال لي ربنا يكرمك يا حبيبي، والله يا ابني نايم على الأرض زي ما انت شايف، والله ما لقى حاجة تغطى بيها. تخيلوا راجل ده بلاط، مش بلاط، بلاط ايه ده، مفيش بلاط اصلا، ده هو على الأرض، على الأرض يعني الأرض بالأسمنت كده، ونام على الأرض لا حاجة وحاجة طبيعية. ذلك ساكت يحسن الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفه في مرون الناس إلحافة. مش بقى أفشارات وعمل ملقات، بس غصب هتقلوا مصر حتى لو مهم حقوش تحق انك تفوز بالاجر دوت. صدور متسولين معلش خد الاجر ولو بحاجه بسيطه، اعمل كده في العربيه بيبقى في مكان مكبس، حط انصاص جنيهات وجنيهات، حاجه بسيطه كده. يقولوا ايه اللي منقول يعني، احنا مش عايزين حد يعني اكرم، مش حد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد احدا، اكرم ولو بالنذر اليسير ان شاء الله حتى بربع جنيه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. عارف لو معكش فلوس خالص، عايز اقول لك حاجه حلوه قوي، ممكن تعدي على اشاره وتلاقي مثلا 4-5 من الناس دولت ممكن يكون متساوي ممكن يكون محتاج. ما هي الدنيا يعني. شفت اقول لك حاجه حلوه، افتح ازازك وما كشرش في وشه وما تدوش وشك الناحيه الثانيه وما تشوحش بايديك. اتكلم عليه، السلام عليكم، ازيك يا حاج، عامل ايه؟ يقول لك حاجه لله، قول له والله صدق انا معيش فلوس او ما معيش فكه، او ممكن يكون ما معكش فكه جنيه معيش فكه، لكن ادعي لك ان ربنا يوسع عليك يا رب، ربنا يكرمك يا حاج، ربنا يوسع عليك من بالحلال الطيب ويرزقك الجنه ان شاء الله، وهناك هتسعد وهي دنيا حاج، وربنا يكرمك ان شاء الله. ادعي له دعوتين يعني، ما تبخلش حتى بالمواساة ولو بكلمه، ولو بالكلمه، خد بالك. طبعا في ناس بتقى يعني ايه ممكن تقول لك يعني كسبنا صلاه النبي، خد بالك يعني، ويتري عليك ومش عارف ايه. طبعا يعني كسبنا صلاه النبي يعني صلاه النبي قليله؟ لا، صلاه النبي دي حاجه عظيمه جدا، ده بنفوز بها بصلاه المولى عز وجل علينا، من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها 10. يعني فهم ازاي كان بقدر الصلاه على النبي، الصلاه على النبي اجرها عظيم جدا. لكن اقصد ممكن يتري عليك، يتري مش مشكله، اديك انت رضيته بكلمه وانت احسن منه مش مشكله. احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله. شوف احب الاعمال، ما قالش ايه، ما قالش قيام الليل، ما قالش صيام النهار، ما قالش الحج المبرور، لا بيقول لك واحب الاعمال الى الله سرور. ايه سرور؟ اي سرور؟ اصل خد بالك من حاجه، اصل في انسان بيبقى عنده قدره انه يبذل كتير ودفع ملايين، في انسان فقير ما حلتوش حاجه. حتى انت يا فقير تقدر تدخل السعاده على واحد افقر منك، وكل فقير في الدنيا اكيد في هناك من افقر منه. احيانا تبقى قاعد في شقه اوضه وصاله وقاعد وزهقان وتعبان ومتضايق، وعين تيجي ماشي في مكان كده تلاقي ناس عايشين يعني في مقبره. تخيل في ناس ساكنه في المقابر، تقول يا الحمد لله يا رب احنا في نعمه، اللهم لك الحمد. ويجي اللي عايش في مقبره يلاقي نفسه في يوم من الايام هو ناقم على العيشه اللي هو عايشها، يبقى ماشي في الشارع فيلاقي واحد نايم جنب سامحوني يعني جنب بتاعه الزباله، فيقول له انت نايم هنا ليه؟ يقول له مش لاقي والله حاجه انام فيها، والله لو الاقي مقبره يا ابني كنت نمت فيها. يا الحمد لله، ده انا عندي مقبره، انما ايه ترد الروح، خد بالك. سبحان الله، كل فقير هنا الا افقر منه. فعشان كده النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا. حديث عجيب قوي قوي، رواه النسائي باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. دي فزوره دي؟ لا مش فزوره، دي حقيقه. في درهم سبق 100,000. ازاي؟ قال لهم كان الرجل اللي هو عنده 100,000 ده كان عنده عرض كثير من المال، واحد عنده مثلا مليار، فرح متصدق ب 100,000. ايه ال 100,000 اللي عنده؟ دي الفكه اللي بيجيب الباشا، دي بعزومه بيخلصها. والله اخ صديق بيكلمني في اول رمضان بيقول لي والله ليه زميل عمل عزومه لبعض رجال الاعمال في فندق، عزومه بيقول لي والله مكلفها 150,000 جنيه. قلت سبحانك يا رب، ال 150,000 ديت بالنسبه للناس في العشوائيات كنا ممكن ندخل السعاده على كم واحد؟ على حوالي اكتر من 50 اسره. قول 50 اسره، تخيل 50 اسره بال 150,000 جنيه ديت، 50 اسره تحمي اعراضهم واولادهم بانك تسكن كل اسره في بيت في شقه، تدفع كده 2,000 جنيه وتقعدهم في شقه 2,000، يبقى كم اسره؟ 75 اسره. 75 أسرة تحمي أعراضهم وتفتح نفسهم للدنيا بال 150,000 اللي عمل بيهم عزومة. وعزومة في النهاية إيه؟ من أجل إيه؟ قدم السبت عشان تلاقي الحد شوية بقى تخليص معاملات وترحيب برجال أعمال وكده. هم في غنى عن كل ده، حتى العزومة من 150,000 ديت أتحداك لو كلوا ربع الأكل اللي بتحط ده، كل واحد بياكل حتتين كده وبيتكلفوا قدام بعضه ميرسي وسانكيو وهواريون يحمدوه وخلاص ولقمة صغيرة ويقوم ويمشي، محدش بيقول الأخر. سبحان الله، كنت مرة من مرات كنت معزوم في فندق، لكن فندق محترم ما فيهوش خمر ولا حاجة، كنا معزومين على الأكل عادي يعني. الرجل كان مكلف العزومة ديت، كان الكلام ده من حوالي أظن 10 سنين، كان مكلف العزومة دي حوالي 6,000-7,000 جنيه، خد بالك. فبعد ما اكلنا كل واحد اكل نذر يسير جدا، فوجئت لقيت الراجل الشيف اللي موجود في المكان بيقول يا جماعة الله يبارك فيكم محدش كان حاجة، فلو حد يقدر ياخد الحاجات دي بدل ما احنا كل يوم بنرمي أكل بست سبعة تلاف جنيه في الزبالة. شفت خيال أكل يوميا بست سبعة تلاف جنيه ترمي في الزبالة والفقير ممكن يكون مش لاقي لقمة يأكلها. العجيب في الموضوع إن, إن, إن نفس الرجل اللي كان عازم الناس دول كلهم وخد بالك ومدافع القلوب دي كلها، وممكن هو خارج يقابله فقير يقول له جنيه لا، يقول له الله يسهل لك. أجود من الريح المرسلة، شفت سرعة الريح، سرعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أجود يكون حين يدارسه جبريل القرآن عليه السلام. حاجة عجيبة جدا، انت عارف ان النبي عمره ما قال كلمة لا، ما قال لا قط، اللي جايله بيسأله بيديله، لدرجة ان مرة جديدة واحد من الصحابة طلبه فالنبي استحمل منه راح بده له، فالصحابة لاموا الصحابة ده ايه اللي بتعمله ده، النبي جايله حلة وهو انت عارف ان هو عمره ما بيجيله، راح تطلب منه الحلة الجديدة اللي جايله. قال لهم والله ما طلبتها الا لتكون كفنا لي، وقد كان كذلك، لما ما توصى لهم حلة النبي دي كفنوني فيها فكفن. خدت بالك هي بالله. وحين برح لما اتكلمنا عن حسن الظن بيبان في حاجتين، عند النعم وعند البلاء. عند النعم لما ربنا يديك فلوس بتنفق وانت على يقين من ان ربنا هيعوضك يبقى عندك حسن الظن بالله، بتبخل يبقى انت بتسيء الظن بالله، بتظن ان انا لو انفقت ديني تاني. هل تظن حينما يبتليك المولى عز وجل ان هو بيبتليك بينتقم منك يعني، ولا بيبتليك يقربك ويهذبك؟ هي دي، لازم يكون عندك حسن ظن بالله. النبي بيقول سبق درهم 100، ازاي يا رسول؟ قال لهم الراجل كان عنده عرض كثير من المال، تصدق ب 100,000، الثاني ذلك من الدنيا درهمين، فراح متصدق بنص ثروته، فسبق الدرهم 100,000 درهم. عرفت ليه النبي بيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو اخاك بوجه طلق او ضيق؟ هو سر من اسرار اجمل لحظه ممكن تمر في حياتك، مش اللحظه اللي انت يعني بتنجح فيها في حاجه معينه او ان انت بتعمل فعل. انا اللحظات دي كلها لحظات سعاده وجميله، لان اي عباده بتدخل على قلبك السعاده والفرحه والسرور وبتخليك تبقى حاسس كده بان انت يعني كانك طاير فوق السحاب. لكن سلم لا إله غيره وجرب، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. جرب كده دخل السعادة على حد، جرب كده تلاقي واحد مرمي في الشارع وعمل كده ومش لاقي مكان ينام فيه، خده وجيب له أوضة وقعده فيها وهات له سرير ينام عليه وشوف كأنك رديت له روحه، مش اللي هتكون في قلب الرجل ده. وحاول دعوة ليه دي. الناس اللي قلوبها مكسورة ديت أنا أستشعر إن دعائها مستجاب، إن ربنا مش ممكن يسلب منهم كل شيء، أكيد ربنا بيعطيهم حاجة معينة يسعدوا بها ويقدروا يكملوا بها حياتهم. تعالوا نساعد بعض إن نخلي الحياة حلوة، تعالوا نساعد بعض إن نخلي الحياة حلوة. تعالوا بجد والله يا جماعة شوفوا المناطق الواقعة العشوائيات، بلد زي بلاد الصعيد فيها ناس، وأهل الصعيد لهم سمت جميل لهم أهل نخوة، ناس رجالة وأهل نخوة ولاد بلد، وعندهم هناك كم كبير جدا من الفقراء، وعندهم برضو كم كبير رجال الصعيد، في منهم رجال أعمال، ولما بيكونوا رجال أعمال بيبقوا شاطرين قوي قوي وما شاء الله بيبقوا يعني ربنا موسع عليهم جدا. لو كل واحد مش في الصعيد بس، في الصعيد وفي الأرياف اسكندرية وكل أديكم شايفين اللي حصلنا في ليبيا واللي حاصل إخواننا في سوريا في اليمن. الأيتام بيكتروا، خدوا بالكم الأيتام بيكتروا كل يوم، ما هو كل يوم ناس بتتقتل، واللي بيتقتل ده يا إما أمه فقدته، مش عايز أقول فقدته، كسبته إن شاء الله يكون شهيد وشفع لها يوم القيامة، يا إما أب وساب ولاده. كل يوم كل يوم عدد الأيتام في تصاعد في ليبيا واليمن والصومال. الصومال المال معقول يا جماعة في مسلم يجوع وإحنا عايشين؟ يعني أنا مش مصدق نفسي لما سيدنا عمر بن عبد العزيز يبعث ويوصل الأمر انه يسد ديون المسلمين ويحج الحج ويزوج كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين، ويوصل الامر ان يقول لا ده كمان لازم نكرم الطيور. الطير في بلاد المسلمين اكتر من حق المسلم النهارده. قال ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. كان الطير متمتع في عهد العدول لما كان عندهم دين وكان عندهم اخلاق وكان عندهم رحمه. انما سبحان الله اديكوا شفتوا النظام السابق لما ربنا نزع من قلوبهم الرحمه سابوا الناس ياكلوا في بعض. وصل الامر احيانا ان كان الناس تقول مش عايزين بس غير رغيف لقمه حاف ناكلها، بنقف طوابير على العيش علشان ناكل، ونسيب اشغالنا ونقف من صباحيه ربنا من بعد الفجر لحد الساعه 9 10 عشان ناخد 10 ترغيفه. ويوصل الامر ان الناس تضرب بعض بالسكاكين علشان يفوزوا ب 10 ترغيفه. تخيل واحد يروح عشان يجيب 10 ترغيفه لاولاده، ولاده يتيتموا يتقتل ابوهم وبيجيب لهم عيش. تخيل يعني لو كانوا شافوا ليه، لو كانوا حتى رحموا الشعب حاجتين لو كانوا عملوهم كان الشعب كان رضي. لو كانوا خفوا وطئة التعذيب والاعتقالات والبهدلة اللي كان بتعرض لها شباب الشعب، شباب المسلم، عايزين نتكلم بصراحة ان ما كانش فيه ولا نصراني بيعتقل في مصر ابدا. كان ممنوع لدرجة ان احنا كنا بنشوف في الامن احيانا ينزلوا يعملوا كبسة كده على في الشوارع كده وينزلوهم الميكروباصات ويودوهم على السجن. يعني على سبحان الله، اسمك يا ابني محمد، احمد، محمود، عبد الله، جرجس، ايه اللي جاب جرجس هنا؟ اتفضل بر. في ما بنعتقلش احنا مسيحيين، ما بنعتقلش غير المسلمين بس. فلو كانوا خفوا وطئة العذاب والبهتله ديت ومعاها بس شيء من يعني يخلوا الناس تشم نفسها، يلاقوا لقمه عيش ياكلوها، يلاقوا شويه ميه نظيفه. تخيلوا في قرى لحد الان في مصر ما فيهاش ميه، يشربوها. سبحان الله، يقول لك نفسنا نشرب ميه، ما كانتش الفناطيس المياه توصل لهم مياه، ما يلاقوش مياه يشربوها. تخيل حاجة قمة البهدلة. فعشان كده بقولك يعني تعالوا نخلي الحياة حلوة، تعالوا ندخل السعادة على الناس دي. شوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، الحديث الحقيقة حديث جميل وذو شجون. أحب الناس إلى الله أنفعهم. وما قالش خد بالك من حاجة حلوة أوه. الحديث هنا بيقول ايه، أحب الناس إلى الله أنفعهم، ما قالش أحب المسلمين إلى الله أنفعهم. عارف ليه؟ لأن الخير ممكن يصدر من أي إنسان مسلم أو غير مسلم، والخير ممكن يروح لأي إنسان مسلم وغير مسلم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما أكرم كل المسلمين وأكرم حتى الطيور، قالوا له لسه في فلوس موجودة في بيت مال المسلمين. قال لهم إيه؟ قال لهم ما تبقى من المال تصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. أنا ماليش دعوة، أنا أختلف معاه في عقيدته ماشي، لكن لازم أرحمه، ده إنسان. واضح المعنى الجميل اللي احنا لازم نفهمه، ده إنسان وله حق الآدمية، ما نتعرضلوش بأذى، ما نأذوش، بل لو قدرنا نكرمه ونأكله نأكله، إيه المشكلة؟ ولك الأجر. ده إذا كان في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني أنت لو يعني سبحان الله، هي مش المرأة كما عند البخاري سقط كلبا وكانت امرأة بتتاجر بعرضها، امرأة تزني عياذا بالله، ربنا يعافيكم، امرأة بتزني ومجرد أنها سقط كلبا غفر الله لها وأدخلها الجنة. أمال اللي يسقي إنسان، اللي يسقي إنسان، إنسان جعان. يعني أنا لو قاعد كده ولقيت واحد مش مسلم عدى عليا وقال لي مش لاقي أكل، أقول له لا لا لا، أنت مش مسلم ولا يمكن تأكل أبدا، وتفضل برا. سبحان الله، يحكى في الأثر، إن كان الأثر ما هوش يعني لا بنخف على صحته، لكن يحكى في الأثر إن سيدنا إبراهيم كان لا يأكل حتى يأتيه ضيف، وما عارفش يأكل من غير ضيف. قام دخل عليه واحد مسمار من سيدنا إبراهيم، طلب من سيدنا إبراهيم أن يضيفه، فضيفه سيدنا إبراهيم قدامه الأكل ولسه بيأكل. فقال له من أي ديانة ومن أي ديانة أنت؟ قال مجوسي. قال له مجوسي وتأكل من طعامي؟ لا، ورح منعه أن يأكل من طعام الرجل. مش الحق جل وعلا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم هو يكفر بي منذ 60 عاما وأنا أرزقه وأعافيه وأنت لم تتحمله في وجبة واحدة أو في طعام واحد؟ فخرج سيدنا إبراهيم يدور على الرجل حتى ما لقاه. قال أنت الذي عابدته. قال وأي عتاب هذا؟ أجل على كذا وكذا. فالرجل أول ما سمع كده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أكيد أنت على دين عظيم ما دام وصل الأمر إني أنا مجوسي رجل مسلم ورغم ذلك كنت حاسس إن أنت عشان آكل وهكذا. شايف الموضوع؟ يبقى أحب الأعمال إلى الله سرور، أي سرور، أي حاجة سرور تدخلها على مسلم أو تكشف عنه كربة. ثم بعد ذلك خص أول الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم. أنفعهم يعني إيه؟ وسابها بقى أنفعهم لأي حد، لأي حد أنفعهم لمسلم لغير مسلم لعز الله لقطة لأي حيوان. من رأى عصفور رحمه الله يوم القيامة. حديث حديث عليه السلام سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. لقيته في كرب فرقت عنه الكرب، أي كرب بقى خد بالك، أو تكشف عنه كربة. طب عليه دين أو تقضى عنه، يا سلام. طب لقيته هيموت من الجوع جبت له لقمة يأكلها أو تطرد عنه جوعا. شوف كأن الجوع ده يعني حاجة بشعة في البيت أو فاهم ازاي أو في جسد الإنسان وأنت بتطردها طرد بإيه؟ بالإطعام. تطرد عنه جوعا ويقوم إيه لك إيه؟ ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. شوف بقى فقه الأولويات. يقول لو 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 حد ده له أحب إلي إلى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من أني أعتكف في المسجد شهر كامل وصيام وقيام وقرأت قرآن وذكر لله. المشي في الحاجة ديت أفضل من إيه؟ من العبادة دي بنفسك، إنما الخير ده لإنقاذ مسلم سبحان الله. فيما قال لك بعدها إيه؟ ومن كف غضبه ستر الله عورته. إيه علاقة الغضب بالخير ده؟ أحيانا لما تيجي تعمل خير ممكن تغضب، يعني ممكن تيجي تعمل خير في واحد فهو يطلع مش كويس فتقول أقسم بالله ما أنا عامل خير ما حد أبدا دولت أعوذ بالله. قال لك لا ما تغضبش، اعمل الخير واحتسب الخير ده عند الله سبحانه. ما نعملش خير ونرمي البحر، احنا ما بنرميش حاجه في البحر، احنا بنحتسب كل خير بنعمله عند الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يبقى من تغضب ستر الله عورته، يبقى ما تغضبش. وممكن تيجي يعني سبحان الله احيانا تيجي واحد مثلا في الشارع تيجي تديله جنيه يقول لك جنيه الله يسامحك، تلاقي نفسك انت اتنرفزت فاهم ازاي؟ يعني ما تشعرش بالجنيه. ممكن تديله 5 جنيه يقول لك بقى واحد زيك راكب عربية مش عارف ايه تديني 5 جنيه. وفي ناس تنرفزك، ما تتنرفزش، اخزم غيظك كده واضحك فاهم ازاي؟ اه خليك هادي فاهم ازاي؟ اه يبقى ومن كف غضبه ستر الله عورته. ومن كظم غيظا هو عمال هو ما غضبش لكن برضه رغم انه ما غضبش بتغاظ ونفسه يتفك في اي حد. قالك لا 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 اكظم الغيظ ده خلاص، يبقى نزلنا من مرتبة الغضب للغيظ فهم ازاي؟ لا من الغيظ كمان اكتمه خلاص، ما تطلعش غضب على حد ولا تضايق من حد. ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، يعني ممكن يتنرفز على اللي قدامه ويشتمه ويضربه، لا دي مش اخلاقنا ما نعملش كده. ومن كظم شاء او من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه الجزاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. اللهم ارض عنه وعنكم يا رب العالمين. يقول لك ومن مشى مع اخيه في حاجته. شوف الحته الاخيره دي انها ايه متكرره بس مكرره وليها معنى جديد. الاولانيه قال لك ولان امشي مع اخي في حاجه احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. لما عادها تاني قال لك ايه؟ قال لك ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. اخوك بيدور على شغلانه فانت قلت له طب تعالى ان شاء الله ربنا يقدرني وشغلك، وديته عند صديق ليك يا فلان الله يبارك فيك ما فيش انا عامل ايه، طب روح لواحد تاني التالت الرابع تعبت معلش كمل كمل جميلك لحد اما جيت وصلت الواحد وشغلته عنده الحمد لله حتى يثبتها له. ايه اللي يحصل بقى؟ الجزاء. شوف انت عملتها في الدنيا ايه؟ اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام، ربنا يثبت رجليك على الصراط اللي هو ادق من الشعره واحد من السيف، وطول الصراط أنا وأقسم ما أفلق طول الصراط. هقول لك حديثين بس يوضحوا لك طول الصلاة دي، بس مش تعرف برضو سأذكرهم لك. على مثال ان رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا: يوم ما اخرج من جنتك بعث النار، يعني نصيب النار، فيقول يا رب ما بعث النار، فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، هنا تذهل كل عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا بأن النار هتبدأ يعني من كل 1999 واحد بس اللي في الجنة. قال لهم: آه، مين دول يا رسول الله؟ مين اللي هيبقى في النار كده ومين اللي هيبقى واحد في الجنة؟ فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. بيطمنهم صلى الله عليه وسلم. طيب حديث الثاني رواه مسلم أيضا والترمذي واللفظ للترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درس الكافر، وفي رواية: ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. حجم الدرس الواحد أو السنة أو الناب في حجم جبل أحد. شوف بقى الفم فيه 32 درس وسنة وناب، يبقى 32 جبل. طب ازاي يبقى في بق انسان بالمؤمن؟ ما انت شوف حجمه هيبقى عامل ازاي. درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا وحوية الكفر عزم بالله. مش معنى مش اللحمة، جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب. طيب ومجلسه من جهنم، وفي رواية: ما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة. عد بقى واحد كما بين عقلك ما يجيبش، فربنا يثبت أقدامك على الصراط. لأن انت قضيت حاجة مسلم، اشتغلوا اكرموا الفقراء والناس اللي عايشين في العشوائيات والناس اللي مش لاقين ياكلوا. ممكن يكون ناس في العشوائيات ده دلوقتي قاعدين قدام بيتفرجوا وسمعيني دلوقتي وبيقولوا: يا رب يا رب يسر، يا رب يا رب حنن علينا القلوب. ان شاء الله يحنن القلوب ان شاء الله. اتمنى ان ربنا يكرمنا ويكرمكم. فرحونا لو وقعت كلها تقوم تسنده، حتى لو كان الراجل ده مش كويس بيه، برضو الناس طبعهم ناس ولاد بلد. وانا واثق ان شاء الله ان الدعوه دي هتلاقي صدى ليها. ما بنقولش يدفعوا الفلوس لحد، بقول خد الاسره الطيبه الغلبانه دي حطهم في شقه وادفع لهم الاجاس. لا هتدفع فلوس لحد ينصب عليك ولا حد يضحك عليك ولا اي حاجه، وتبقى بتطمن بنفسك ان الخير واصل وشايفه قدامك. اسره كانت معدمه عايشه عيشه غير ادميه، نقلتها وشفت الفرحه، شفت في عينيهم، شفتنا ناس يستلموا الشقق بتاعتهم. مش مصدقين يا عيني احنا هنعيش في شقه زي ما هي، شقه بسيطه، اوضتين وصاله وحمام ومطبخ. يا ربنا يكرمك، ربنا يسترها. والله العظيم كان الواحد قلبه بيتقطع وهو شايف المنظر الجميل ده. شوف أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. ويقوم النبي يختم الحديث بكلمة عجيبة، يقول لك: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يا سلام، إيه علاقة الكلام ده بكل الخير اللي ذكرنا ده؟ كأن النبي بيقول لك: شفت الخير اللي أنا ذكرته لك ده كله، خير حلو قوي جميل قوي، ها اوعى اوعى تعمل خير في حد وبعدين تروح تمن عليه او تأذيه او تفضحه او تقول ده انا اللي حطيته في الشقه دي، ده لولايا ما كان يفضل عايش غير في الحفره اللي كان عايش فيها، ده انا اللي لبسته اللبس ده، انا اللي وظفته انا. بلاش، ما تأذيش الناس في مشاعرها، اعمل الخير وانساه. ولو عايز تعمل خير تاني اعمل، لكن مش عايز تعمل خير تاني كفايه الخير ده وانساه، وهتسبه عند ربنا. ولما تروح تسلمهم حاجة أو شقة أو بطيء أو حاول تحسن، تعالي ما تحسهمش إنهم أقل منك. شوف النبي بيقول إيه: واليد العليا خير من اليد السفلى. عارف في ناس عندها ذوق حلو أو قوي، وكلكم إن شاء الله ذلك الرجل. لما كان يعوز يتصدق كان يدفع الفلوس للفقير، تخيل إزاي، يقول السلام عليكم اتفضل يا أخي، فيقوم الفقير هو اللي يمد يده إيه من فوق، فتبقى إيد الفقير هي العليا، مع إنه ياخد، فالتاني يكون قاصد كده عشان ما يجرحوش. ما بيقولوش خد عشان انا اليد العليا وانت اليد السفلى، لا يقول له خد اتفضل. خد بالك، ربنا يكرمنا ويكرمكم. الحديث بقيه الحقيقه، وهنعيش مع الموضوع ده بالذات يمكن بكره ويمكن كمان بعده، لان انا فعلا عايز قلوبنا تتحرك قوي لفعل الخير، خصوصا ان احنا داخلين بقى على الايام الاخيره في رمضان، وعايزين يعني نجبر بخاطر الاسر الفقيره وفي أسر من النهاردة حتى أضيها على خدها تقول يا رب نعمل إيه العيال ودخل علينا عيد ومعناش فلوس لنجيب أكل ولا شرب ولا نفرحهم ونجيب لهم لبس العيد. إيه رأيكم ما تيجي كل أسرة نازلة تجيب لبس لولادها ياخدوا مقاسات أسرة فقيرة يجيبوا لهم لبس معهم ويدخلوا عليهم الفرح ويخلوه زي ما عيالهم عيدوا. ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم ويسعد بيكم الناس الفقراء اللي قلوبها مليانة حزن، ووالله وأمنا تسعدوا الناس دي. ربنا هيسعدكم دنيا وآخرة وهيعوضكم كل خير، وتطمنوا فلوسكم مش هتنقص، ما نقص مال من صدقة. هكذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن كان من بينها ما نقص مال من صدقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طه القلب ملحمة المعاني، مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على